الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 17 من شرح العقيدة الطحاوية. علمنا فيما مضى مذهب المعتزلة والجهمية في القول بخلق القرآن، وذكرنا بعض الشبه التي يستدلون بها والرد عليها، وعلمنا مذهب الأشاعرة وأنهم لم يقولوا بقول المعتزلة من أن القرآن مخلوق، ولكن قالوا كلام الله نفساني، وهذا القرآن الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله وحكاية عن كلام الله، بمعنى أن الله لم يتكلم، وإنما تكلم بهذا الكتاب جبريل أو محمد، لما فيه من قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم. وهذا من الرد عليهم، يعني إما أن يكون الكلام كلام محمد، وإما أن يكون كلام جبريل، لأنه وصف في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، والمراد به محمد. وفي سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، والمراد به جبريل. فلما لم يكن كلام أحدهما على الحقيقة كان كلام الله على الحقيقة، وإنما أضيف إلى جبريل من حيث أنه بلغه، وأضيف إلى محمد صلى الله عليه وسلم من حيث أنه بلغه. قال الأمر الثاني أنهم زعموا أن الكلام نفساني، وبنوا مذهبهم على بيت شعري منسوب للأخطر النصراني: إن الكلام فلا في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والصحيح أن الكلام النفسي لا يسمى كلاما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق بينهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ففرق بين الحديث النفسي وبين الفعل والكلام. ومثال في الواقع: لو أن رجلا وسوس أنه يطلق امرأته، هل يقع الطلاق بمجرد وسوسته؟ الجواب أنه لا يقع إلا بالتلفظ. ثم إن البيت قد وجد بلفظ: إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يعني اللسان هو المتكلم، فلو قيل بإثبات الكلام النفسي للحق الإنسان من الأحكام ما الله به عليم. ربما تتك في نفسك أنك تهب أرضا لأحدهم، أو في نفسك أنك تبيع، أو في نفسك أنك تطلق أو تتزوج، فتصير أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. فما في النفس لا يسمى كلاما. قال: فمذهب الأشاعرة من أسوأ المذاهب، وقولهم يستلزم أن القرآن مخلوق، وقد صرحوا به كما حكاه ابن قدام المقدسي في رسالته حكاية المناظرة. قال: ولقد حكيت عن الذي جرت المناظرة بيني وبينه بعض ما قاله، فنقل إليه ذلك فغضب وشق عليه، وهو من أكبر ولاة البلد، وما أفصح لي بمقالتي حتى خلوت معه، وقال: أريد أن أقول لك أقصى ما في نفسي وتقول لي أقصى ما في نفسك. وصرح لي بمقالتهم على ما حكيناه عنهم. ولما ألزمته بعض الآيات الدالة على أن القرآن هو هذه السور، قال: وأنا أقول إن هذا قرآن، ولكن ليس هو القرآن القديم. قال: قلت: ولنا قرآنان؟ قال: نعم. وأي شيء يكون إذا كان لنا قرآنان؟ ثم غضب لما حكيت عنه هذا القول، وقال له بعض أصحابنا: أنتم ولاة الأمر وأرباب الدولة، فما الذي يمنعكم من إظهار مقالتكم لعامة الناس ودعاء الناس إلى القول بها بينهم؟ فبهت ولم يجب إلي: ولا نعرف في أهل البدع طائفة يكتبون مقالتهم ولا يتجاسرون على إظهارها إلا الزنادقة والأشعرية. لأنهم أصلا إذا قالوا القرآن مخلوق ألحقوا بالمعتزلة والجهمية، وفضح على رؤوس الأشهاد. فالشاهد أن قولهم باطل، ويرده ما تقدم، إلا أن المعتزلة صرحوا بمذهبهم القبيح، وهؤلاء لم يصرحوا بهذا المذهب القبيح، وإنما تستروا بكلمة حكاية وبكلمة عبارة عن كلام الله عز وجل، وكله مردود على أصحابه، فإن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله. وذهبت السالمية أن كلام الله معنى واحد في الأزل، بمعنى أنه لا يتكلم، فلا يثبتون الكلام بالمشيئة. ثم يقولون: إن كان كلامه بالعبرية فهو توراة، وإن كان بالسريانية فهو إنجيل، وإن كان بالعربية فهو قرآن، وهذا من أقبح القول، فيلزم منه أن يكون قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة كقوله وآتوا الزكاة ولا قائل به أو ولا تقربوا الزنا. الشاهد أنهم يثبتون كلام لا حقيقة له، إنما هو معنى الكلام. وأبعد الأقوال في هذا الباب قول الحلولية والاتحادية، حيث زعموا أن كل كلام في الوجود هو كلام الله، حتى نبح الكلاب عندهم كلام الله نعوذ بالله من الضلال، وكلام الفساق عندهم كلام الله، حتى صرحوا بذلك نظما: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. ومن أعظم الفتن التي مرت بأهل الإسلام هي فتنة القول بخلق القرآن. ولذلك هؤلاء الحلولية والاتحادية عندهم فرعون ليس بكافر، لأنه لما قال أنا ربكم الأعلى، يعني قوله هو كلام الله، فلا يكفرون فرعون ولا يكفرون أحدا من الطواغيت، قاتلهم الله. ومن أعظم الفتن التي مرت بأهل الإسلام هي فتنة القول بخلق القرآن، وكانت في زمن الدولة العباسية، أي في حوالي 200 وقليل، وسجن الإمام أحمد وضرب وقتل بعضهم وشرد بعضهم ومات بعضهم متخفيا، فحصلت فتنة على العلماء عظيمة، صلى الله عز وجل السلامة. والإمام أحمد سجن بها قريب من سنتين، وضرب وجلد واستبيح دمه، إنما حفظه الله، وإلا كان أحمد بن أبي دؤاد يقول: اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في عنقي، اقتل هذا الكافر. اعتقدوا أن الإمام أحمد كافر بسبب أنه يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. ومحمد بن نوح مات وهو مأخوذ على دابته إلى السجن، وغيرهم مات في السجن، وغيرهم من العلماء تخفى، وبعضهم ربما أجاب إلى القول بخلق القرآن خوفا على نفسه من الضرب والسجن والقتل، كما فعل علي بن المديني رحمه الله، مع أنه يعتقد أن القرآن كلام الله وحيه وتنزيله غير مخلوق، كما صرح بذلك في عقيدته. فالشاهد أنها فتنة عظيمة حدثت، وكان قائدها قاضي القضاء في عهد المأمون، وهو أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي، وأول من قال بخلق القرآن الجعد بن درهم، ثم أخذ هذا المذهب الجهم بن صفوان وبشر المريسي ونموه ونشروه، وما زال مذهبا منتشرا إلى يومنا هذا. تجد الرافضة والإباضية والمعتزلة وأصحاب حزب التحرير وكثير من الصوفية، حيث أن أغلبهم أشاعرة، على هذا المذهب، يعني أكثر الناس انتحروا هذا المذهب، وهو القول بخلق القرآن، إما بالصريح العبارة وإما بمعناها، فمثل الأشاعرة والسالمية ومن إليهم لا يصرحون بقوله مخلوق، لكن كلامهم مؤداه إلى أنه مخلوق، وأن الله عز وجل لا يتكلم حقيقة. قوله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أي من زعم أن القرآن مخلوق، أو أن يد الله كيد زيد، أو وجه الله كوجه زيد، أو غضب الله كغضب المخلوق، فهذا يكفر، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل له الكمال المطلق المقدس من كل وجه، الكمال المطلق، ماذا عساك أن تقول مهما وصفت ومهما تخيلت ومهما ظننت من الكمال؟ فالله عز وجل أكمل وأكمل وأكمل، وأنت غاية ما فيه عندك عقل يتخيل الكمال ويتصور الكمال بحسبه. فلذلك يمنع التكييف مطلقا، لا من الذي يثبت كمال ولا من الذي يثبت نقص، لأن الذي يثبت كمال أصلا يثبت كمال ناقص، لا يعلم ما لله من الكمال. فالله عز وجل ليس كمثل شيء السميع البصير. قال: وأنت غاية ما فيه عندك عقل يتخيل الكمال ويتصور الكمال بحسبه، والله عز وجل أعظم وأجل، وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فلذلك نهينا على التفكر في الخالق، وجاء في الحديث: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله عز وجل، وفي القرآن: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لأن التفكر في الخالق قد يؤدي إلى التمثيل أو إلى التكييف أو إلى عدم معرفة ما يجب لله عز وجل من الكمال المطلق المقدس، ولكن فليكن فكره في المخلوق، في نفسه، في بصره، في سمعه، في وجهه، في كلامه، فيما يفعل ويذر. صحيح، والله لو أن أحدنا يتفكر في يده هذه، وما جعل الله فيها من الأصابع، وما جعل فيها من الأنامل، وجعل فيها من يعني الأوردة والشرايين، يعني شيء عجيب، شيء عجيب. وعظام تنمو وهي الأظافر، لو لم تكن أظافر كيف يكون الإنسان؟ ثم لو كانت يعني عبارة عن أصابع ممدودة لا تضم كيف يكون حاله؟ ما تصلح لتناول ولا لأخذ ولا لشيء. لكن هيأ الله عز وجل هذه اليد لمنفعة الإنسان على أكمل ما يكون من التهيئة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال: فإن أراد أن يتجاوز ذلك فليتفكر في السماوات والأراضين، ويتفكر في الإبل وفي البحار والأنهار، ويتفكر في غير ذلك من مخلوقات الله عز وجل، كما قال تعالى: أولا ينظرون أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وهكذا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فالله عز وجل موصوف بالكمال المقدس. قوله: فمن أبصر هذا اعتبر، أي أن الله عز وجل له صفات تليق بجلاله، كما أن له ذاتا تليق بجلاله ليس كمثل شيء السميع البصير. كذلك سمعه وبصره وغضبه ومحبته وفرحه إلى غير ذلك مما ذكر في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما نحن بأغير على الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: لله أفرح بتوبة عبده، فأثبت له الفرح. ويقول: يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، أثبت له الغضب. ويقول: ينزل الله إلى السماء الدنيا، أثبت له النزول. ويقول: عجب الله، إلى غير ذلك من الصفات. والعجب في حق الله خروج شيء عن نظائره، أما أن يكون بخفاء الأسباب فلا، لأن الله بكل شيء عليم. فنثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. إذن هذا البند الذي قرأناه من الطحاوية تضمن مسائل: الأولى أن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء السميع البصير. الثاني أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. الثالث أن المخالفين في هذا الباب منهم من صرح بخلق القرآن كالجهمية والمعتزلة، ومنهم من لم يصرح كالأشاعرة والسالمية والماتريدية من إليهم. ومؤدى كل هؤلاء إلى القول بخلق القرآن وأنه يعني مخلوق، أو أنه محدث بمعنى مخلوق، ليس بكلام الله. نعم، هذا مضمون هذه الوريقات التي قرأناها، وما يلي ذلك إنما هي حواشي وفوائد، مثل النهي عن التمثيل وعن التكييف. والله المستعان.